هل الحرمان من الولد دليل غضب الله سبحانه وتعالى على الإنسان؟ وهل من رزقه الله سبحانه وتعالى بالولد دليل محبة الله سبحانه وتعالى له؟ يجب علينا أن نعرف أنه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا هو الرزق بالولد. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذه الحلقة ستلامس الكثير من البشر.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به.
صح، في ناس الله ما يرزقهم، مثل الرزق متنوع، مثل الرزق المال، العيال، الوظيفة، المحبة، زين أرزاق متنوعة. في أحيانا يمسك عليهم رزق الحمل، وأحيانا يمسكها مو إلى الأبد، يمسكها لفترة معينة ويرزقهم.
طبعا ربنا رزقنا بمحمد بعد حوالي 16 سنه او 17 سنه جري مع دكاتره، عملنا عمليه الحقن المجهري اكثر من يعني حوالي 6 مرات بالضبط. يعني اللي ليك عند ربنا مش هيديه. يعني
قال تعالى: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. الولد نعمه عظيمه من الله سبحانه وتعالى وعطاء، وهذا العطاء يحتاج إلى شكر الله سبحانه وتعالى في حسن تربيتك لأولادك. وإذا أردت أن تستشعر هذه النعمة اسأل من حرم الولد.
تأخير الوقت دي بيد ربنا، لأن ده رزق. فأنا في اعتقادي الشخصي أن نعمة الطفل أو نعمة العيل أهم من نعمة المال. فإحنا جربنا سواء قبل أو بعد، جربنا سنين طويلة أن الواحد يبقى نايم دمعته على خده علشان ما فيش عيل.
في ناس مثلا قعدوا 15 سنة، وعندي واحدة من مريضاتي أذكرها إيرانية كان عندها مشكلة في الحمل 15 سنة، وبعدين تركت حالها سبحان الله، الله رزقها.
عدنا سنة ما رحناش لأي دكاترة، تاني سنة بقى إيه بدأنا ندور على الخلفة زي أي حد بيدور على الخلفة، فرحنا عدت عند الدكتور ده فعمل لي العملية. فطبعا أنا العملية دي عملت لي مشكلة، يعني شوف بقى من واحدة ما عندهاش أي مشكلة خالص تمنع للحمل لدرجة غلط الدكتور وما يقولهاش كمان الحال لما تروح لدكتور غيره، تقضي 15 سنة عذاب وشقاء وعناء. شوف بقى مجهودها ومجهود الجزء كله يروح على الدكاترة،
وهي طبعا أشفق عليها أن هي خدت كمية علاج وكمية حقن كتيرة جدا. وطبعا كل دكتور بتروح له بيبدأ معاك من الأول،
وفي نفس الوقت عانينا كتير، عانينا ماديا من النفسيا من الكلام من كل حاجة، يعني عانينا.
بالنسبة للإجراء احنا عندنا أول شيء ناخذ التاريخ الطبي، يعني نسأل عن تفاصيل التاريخ الطبي للزوجين ونعطيها فرصة، إذا كان عندها التبويض ضعيف قد نساعدها بشوية منشطات. بعديها إذا لقينا مثلا إنه والله عطيناها فرصة وكذا محاولة وما حملت، نطرح عليها التلقيح الصناعي.
إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى برزق الأولاد والذرية لا تقل اللهم ارزقني بالولد أو الذرية فقط، بل قل اللهم ارزقني بالذرية الطيبة أو الولد الصالح. انظر إلى دعاء الأنبياء في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أنهم دعوا بالولد الصالح والذرية الطيبة، كزكريا عليه السلام قال: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وإبراهيم عليه السلام قال: ربي هب لي من الصالحين.
فطب يا عم ما تطلع عمرة وادعي هناك. ففعلا طلعنا عمرة وتعلقنا في أسطار الكعبة.
يعني لما عملت الاختبار، يعني هقول لك إيه، أنا عملته هنا قعدت 3 أيام أصلي الاستخارة كل يوم ومش قادر أعمله، كل يوم أصلي الاستخارة ومش قادر أعمله، أنسى أقول لعله خير، لأن أنا خايفة أعمله، لأن أنا عاملة العملية قبليه كم مرة لحد لحظة الولادة وأنا مش مصدقة محمد، يعني ما صدقتش أن أنا حامل. فربنا ما يحرم حد منهم يا رب ويدي كل محروم.
ذكرت كلمة وايد مهمة، القلق. محاتاة المرضى هي أحيانا تسبب لهم المشكلة في عدم الحمل. أنا أتذكر واحدة من صديقاتي دخلت علي من أول يوم، قالتها بصريح العبارة: دكتور، وهي تو متزوجة صار لها شهر، دكتورة أنا خاف ما حمل. ما حملت ليومك هذه، يعني هالحكي فوق 30 سنة.
اول ما ولدته وشفته يعني كانت حاجه عندي بالدنيا بحالها، نسيت كل التعب، نسيت فتح بطني، ونسيت يعني هيقول لك نسيت سنين العذاب اللي انا عشتها.
اللحظه اللي سمعت بيها دي مش عايز اقول لك الواحد مش مصدق، لان 15 16 سنه 17 سنه ده شيء لا تتخيله. فكون ان انت تسمع ان ربنا هيكرمك، بقيت كل ما نروح نعمل اشعه بالسونار وتشوف شكل ابنك في الاشعه مع الدكتور انت بتزيد بهجه، بتزيد فرحه. محمد يوم ما اتولد انا سبت الدنيا كلها وسجدت في الارض،
ما اقدرش اوفيه بالشكر على نعمته عليا، على نعمه ان زوج صبر عليا 15 16 سنه ما جرحنيش بكلمه، على نعمه الصبر بعد كل الكلام اللي سمعته من القريب والغريب اعطاني نعمه محمد، على انه ربنا يعني بعد نعمه الاسلام ما فيش شكر على نعمه الله على عطائه لمحمد.
يعني الواحد كالشعر ينبى، الله يعطي زين بس الواحد يرضى باللي الله يعطيه.
وكان أصعب يوم عليا يومين، يوم العيد ويوم دخول المدارس. كان اليومين دول لازم أقفهم في البلكونة، يوم العيد للأطفال اللي لابسة، ويوم ابتداء أول يوم في المدارس. فحياة ربنا بس عمري ما فقدت الأمل في الله.
يعني أنا نفسي فعلا محمد يكون من أهل العلم، دي الأمنية. لذلك هو ما يعلمش، ربنا طبعا اللي يعلم، إن في كل سجدة بسجدها اللهم أطل عمره واجعله من حملة القرآن.
أقول لكل شخص حرم الولد، قبل أن تذهب إلى أي طبيب في العالم لا تترك الاستغفار ولا ثانية في حياتك. تريد أن تعرف السبب؟ اسمع هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى، يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
فضل الله بعد ما جاء محمد، يعني يمكن الواحد ما بقاش بيفكر إيه غير في طاعة الله، بقى خلاص ما بقاش عايز حاجة من الدنيا، فربنا ما يحرمش حد منهم. حياة ربنا يعني الواحد قاسى كتير قبل محمد، يعني إن شاء الله قلت لك عدى يوم من الخمستاشر سنة من غير بقاء، يعني أنا مش متذكرة.
دبت الروح ليه؟ يعتبر في حاجة جديدة في حياتك، في بهجة، في فرحة، في ضحكة.
يعني إذا لقينا إنه والله لا، يعني حاولنا بالأشياء الطبيعية، تلقيح الصناعي، وحاولنا مثلا ساعات الأمور تكون جدا جدا ممتازة، ما عندهم مشكلة لا أهوة ولا إهية، في هالحالة ننصحهم بأطفال أنابيب.
دكتور، رأي الشرع في أطفال الأنابيب؟
هذا وقع فيه خلاف، يعني من أول ما ابتكرت هذه التقنية استقر الرأي على القول بالجواز عند طائفة كبيرة من أهل العلم المعاصرين، لكنهم قيدوه بالحاجة.
وبعدين أي قسم لأطفال الأنابيب يخضع لرقابة مشددة، ومو أي إنسان يقدر يسوي أطفال أنابيب، ولا أي مستشفى يقدر يسوي أطفال أنابيب. في معايير معينة لازم يعني يتأكدون من وجودها. من هالمعايير هو أن كل شيء، كل يعني ما يصير في خلط نهائي،
وأن يكون عند طبيب مأمون حتى لا تختلط الأنساب، أن تكون البويضة للمرأة اللي هي الزوجة، وأن يكون السائل المنوي من الزوج وليس من رجل آخر، لأن كما هو معلوم أن هذه الصناعة موجودة في العالم الغربي بشكل كبير جدا. هناك فيه البنوك للمني، وهناك بنوك للبويضات، واختلاط للأنساب. بهذين الشرطين يجوز التلقيح الصناعي واللجوء إلى أطفال الأنابيب.
التلقيح الصناعي عادي بسيط، الزوج يروح المختبر يعطي عينة، العينة تتصفى ونحقنها في رحم المرأة بالعيادة، ما تحتاج تخدير ولا تحتاج دخول مستشفى ولا شيء، وهذا وايد أبسط. عشان كذا هي المرحلة الأولى اللي هي قلت لك أنا، تلقيح صناعي، بعدين أطفال الأنابيب، وبعدين تلقيح المجهري.
شي يصير دكتور يقول لك أنا أبي توم، أنا أبي ولد، أنا أبي كذا، فصارت المسألة مفتوحة بشكل ما تتخيله.
جيل الحالي عبالهم أن الحياة وايد سهلة، والحياة عبارة عن بوش بوتن، كأن تليفون ويطلبون أبليكيشن ويطلبون طلب معين، يجون العيادة والله أنا بحمل في الشهر الفلاني، أبي أولد بالشهر الفلاني، أبي بنت، أبي ولد.
وأيضا نقول لمن حرم الولد احمد الله سبحانه وتعالى، ممكن يكون هذا الولد فتنة واختبار وبلاء يوم القيامة.
عندي 65 سنة، ربنا رزقني وأنا عندي 38 سنة كده ببنت، وكنت فرحان بها جدا 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 يعني، وبصيت ربيتها طبعا وعلمتها في الجامعة. تعرفت طبعا بواحد وجيت أقدم لها، وبعد كده كتبنا الكتاب.
اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
وربنا أكرمني يعني بمبلغ كويس جدا، وبعد كده حصل لي أنا يعني ظروف صحية كده، دخلت المستشفى أعمل عملية قلب مفتوح. والمهم جه بقى الشيطان دخل بقى في دماغ البنت والولد، الله أعلم. هو طبعا يعني ليه دور كبير، لأن هي برضو مش هتوصل للتفكيرات دي. أول حاجة ما خلصت العملية طبعا ما كنتش أقدر أنزل أقبض المعاش بتاعي، فبتروح كانت تقبض لي من مكان قبل الفيزا دي والحاجة دي اللي تطلع. فجت قالت لي: يا بابا هناك لازم عايزين توكيل. قلت لها، قالت لي اعملوا توكيل عام. عملت التوكيل العام.
ولما نقرأ سورة الكهف وقتل الغلام يقول الله سبحانه وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فقل دائما الحمد لله على كل حال.
جد بعد كده راحت سحبة الفلوس جزء منها، فجدت أما كده عرفت، قالت لي أنا مرضتش أقول لك حاجة، إحنا اشترينا شقة بس دفعنا عربون. اتفاجئت بقى ان كل ده كان نصب عليا. انا ما ربيتوش، انا ربيتها هي، وهنا عليها تتفق معاه هو عليا. كنت اي حاجه بجيبها لها، ما فيش حاجة يعني كنت بحرمها منها. أنا طلعت معاش باخد في إيديا 730 جنيه. فنفسي أقول لها: أنت بعد ما أنا كنت عايش ميسور والحمد لله ده كان بفضل ربنا عليا، تخليني كده في الآخر أيامي.
الأولاد زينة هذه الدنيا وزهرتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن بنفس الوقت هم أمانة في أعناقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أعظم شكر لنعمة الولد أن تربيه تربية صالحة، فكثير منا للأسف انشغل عن تربية أولاده.
يعني رجعت نفسي وسمحتها لسبب، أنا سمحتها عشان خاطر أنا رجل كبير، يعني لو مت وهي أنا غضبان عليها هتتعذب في الدنيا وهي وحيدة ملهاش حد ولا أخ ولا أخت. يعني وحاليا دلوقتي أنا مش عارف هي ميتة صاحية، مش عارف إيه ظروفها خالص، والله لا تليفون ولا أعرف مكانها. نفسي أسلم عليها نفسي أسلم عليها وأخدها كده وأتطبع عليها. مش هي اللي تطبع، أنا لسه تطبع عليها. ونفسي ربنا يا رب يا رب يهديها يا رب يهديها يا رب.
لأنك الله أباح لا ميم مبللة ببهجة الصبح يسقيها فتنبثق. لأنك الله قلبي كله آمل. لأنك الله روحي ملؤها الآلق. لولا جلالك يا العمر ليل نبضه رهق.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من رزقه الله سبحانه وتعالى يكون قد أكرمه، وليس كل من حرمه الله سبحانه وتعالى يكون قد أهانه. العطاء أو الحرمان هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقدر الله سبحانه وتعالى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبحانه هو الحكيم الرحيم بكل البشرية، هو الذي يقسم الأرزاق بينهم، يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فهو قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانك سبحانك.
سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا، أنت الحقيقة لا الظنون، تعالى من بالحقيقة أنزل القرآن.
وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكمان وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود.